إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إذا فرغ من طوافه ومن صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم، وشرب من ماء زمزم وصب على رأسه منه، فإنه يعود إن استطاع وتيسر له ليستلم الحجر الأسود وهو المسح عليه باليمين، وإلا فإنه يشير إليه قائلا بسم الله الله أكبر، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ينطلق إلى جهة الصفا ليسعى بين الصفا والمروة، وهي سنة هاجر كما هو معلوم، والأحوط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة. يطوف 7 أشواط، يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة، لقوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا دنا من الصفا تلا هذه الآية الكريمة نفسها، ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله به. إذا دنا اقترب من الصفا يتلو هذه الآية الكريمة، ثم يقول: نبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. تلاوة الآية وقول هذه الكلمة نبدأ بما بدأ الله به لا يكون إلا في بداية الشوط الأول وعلى الصفا فقط، دون بقية الأشواط، لا على الصفا ولا على المروة. ثم يقف عند الصفا إن لم يستطع أن يصعد عليه. إذا وصل الصفا صعد عليه إن استطاع حتى يرى الكعبة، وهذا متيسر على الصفا دون المروة، فبمزيد من الملاحظة والتدقيق يرى طرفا من الكعبة عند الصفا من بين السواري والأعمدة، فإنه يقف هنالك ويستقبل الكعبة أو جهتها إن لم يتيسر له رؤية الكعبة، قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يرفع يديه ليدعو دعاء طويلا، ثم يقول هذا الذكر الذي مر، ثم يدعو، ثم يكرر الذكر نفسه، ثم لا دعاء بعد ذلك، فيأتي 3 مرات ذكرا ومرتين بينهما دعاء، ثم ينزل من الصفا إلى المروة، يمشي بينهما يذكر الله تعالى ويدعو بما شاء من الدعاء المأثور أو غير ذلك، وله أن يقرأ القرآن في سعيه أيضا. وأما في بطن الوادي فإنه يسرع، الإسراع في بطن الوادي بين الصفا والمروة والدعاء، يستحب الإسراع والركض بين الميلين الأخضرين، إشارتان معروفتان ظاهرتان يعرف منهما أصل موضع بطن وادي الأبطح بين الصفا والمروة، فإذا كان بين الميلين الأخضرين فإنه يسرع ويركض عند الذهاب وعند الإياب، من الصفا إلى المروة في بطن الأبطح يسرع راكضا، وكذلك من المروة إلى الصفا راجعا في شوط ثان، وهكذا في جميع الأشواط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي بسرعة، وهذا رواه أحمد وابن ماجه، وهو مخرج في الصحيحة للشيخ الإمام رحمه الله. وكذلك يستحب الدعاء بدعاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وغيره، فقد كان يقول بين هذين الميلين الأخضرين: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف. فيدعو ويقرأ القرآن ويسرع في بطن الوادي، وبين الميلين الأخضرين ببطن وادي الأبطح، يقول كما كان ابن مسعود يقول رضي الله عنه: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. هذا للرجال، يعني هذا الركض وهذا الإسراع للرجال، وأما المرأة فإنها لا تسرع. تدعو بهذا الدعاء أيضا: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، ولكن دون الركض والإسراع. فقد قال ابن عمر: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. رواه أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهذا من المخالفات التي تحدث بين العلمين أو الميلين الأخضرين، فتجد النساء يسرعن مهتزات بمنظر قبيح، وهذا ما لا يجوز لهن. وإنما المرأة لا تسرع، وإنما تسعى وتأتي بهذا الدعاء أيضا دون ركض ودون إسراع بين الميلين أو العلمين الأخضرين، ثم يستمر في المشي بعد مجاوزة الميل الأخضر الثاني، يستمر حتى يصل إلى المروة. فإذا وصل المروة يكون قد تم له شوط، فهذا شوط من الصفا إلى المروة. يصعد المروة ويفعل على المروة ما فعله على الصفا من استقبال الكعبة، ولكن الكعبة لا ترى من جهة المرء بسبب وجود بناء حاجز، فيكتفي باستقبال جهة الكعبة ولا يرفع بصره إلى السماء، وإنما يقف مستقبل الكعبة ذاكرا وداعيا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا داعيا وذاكرا وتاليا، ويسرع راقضا بين الميلين الأخضرين حتى يصل إلى الصفا، وبه تتم له عدة شوط ثان. هذا هو الشوط الثاني، يكرر ذلك هكذا حتى يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط يكون آخرها على المروة. الشوط الأخير الذي يكون عند المروة ليس فيه وقوف ولا ذكر ولا دعاء، وإنما ينصرف. مجرد الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، وكذلك الإياب من المروة إلى الصفا شوط، لأن أقواما يتوهمون أن الذهاب والإياب شوط واحد، وهذا خطأ كبير، لأنه يضاعف السعي، وفي السعي مجهود بخاصة مع الزحام. وإنما الشوط أن يذهب من الصفا إلى المروة، يعود من المروة إلى الصفا، هذا شوط ثان، وهكذا حتى يستتم له 7 أشواط. الشوط الأخير الذي يكون عند المروة ليس فيه وقوف ولا ذكر ولا دعاء. والسنة في عمرة المتمتع الذي سيتحلل بعد ذلك بالحلق أو التقصير، السنة تقصير الشعر حسب دون حلق، حتى تكون هنالك فرصة لحلق الشعر بعد ذلك في يوم النحر. وأما إذا حلق وكان قريب زمن بحج، يعني لو أنه اعتمر في 7 شهر ذي الحجة أو في 6 أو في 1 شهر ذي الحجة، لو أنه اعتمر وحلق فإن شعره لا ينبت في اليوم 10، ولا يكون هنالك ما يحلق. فالسنة في عمرة المتمتع تقصير الشعر حسب دون حلقه. يجوز له السعي بين الصفا والمروة راكبا، كما جاز له أن يطوف راكبا إن لم يستطع المشي أو صعب عليه ذلك، والمشي أفضل كما هو معلوم. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في جواز السعي راكبا، فكرهته عائشة وفعله أنس رضي الله عنه. تقصير الشعر في عمرة التمتع دون الحلق، عندما ينتهي من سعيه وتنتهي عمرته يقصر الشعر دون حلقه انتظارا ليوم 8 من ذي الحجة، فإنه إذا أخذ جميع ما هنالك من شعره حلقا فإنه لا يجد ما يحلقه عندما يريد أن يتحلل أو أن يحلق في يوم العيد، يقصر من جميع أطراف الشعر حينئذ ولا حرج، يقصر من جميع الأطراف. وأما أن يأخذ من جانب ويدع جانبا ويكتفي بأخذ خصلة صغيرة من جانب أو من جوانب من الشعر فليس له أصل في السنة. بعض الناس يتحلل بحلق لحيته أيضا فور الانتهاء من الإحرام، فيقع فور الانتهاء من الإحرام في أمر آخر لا يحبه المليك العلام. أما المرأة فصفة تقصير شعرها وليس عليها حلق، وإنما عليها التقصير، تجمع شعرها كله ثم تقصر منه بقدر أنملة وهي طرف الأصبع، تجمع شعر رأسها جميعا ثم تأخذ منه بقدر أنملة، فهذا هو التقصير بالنسبة للمرأة. بعض النسوة تقصر شعرها أو يقصر لها شعرها على المروة أمام عامة الناس ومنهم الرجال أيضا، فينكشف شعرها ويهتك سترها، بهذا التقصير تنتهي العمر وتحل من الإحرام ويحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام. يغادر المسجد الحرام أو مكة إذا أراد لسبب ما في فترة التمتع، يرحل كما يرحل من أي بلد، وكذلك يغادر المسجد الحرام بدون تكلف كما يغادر أي مسجد. يقدم الرجل اليسرى عند الخروج قائلا: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. وأما استقبال الكعبة عند المغادرة والرجوع القهقرى مشيا إلى الخلف فبدعة ضلالة، بل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في من فعل ما هو قريب من ذلك: اليهود يفعلون ذلك. قال: اليهود يفعلون ذلك، رواه ابن أبي شيبة والفاكهي. إذا أراد بعد ذلك وأحب أن يتطوع بالطواف فهذا باب من أبواب الأجر والثواب لا حرج عليه فيه، ولكن ليس هاهنا الطباع ولا رمل الطائف، حينئذ يطوف بملابسه المعتادة. وأما التطوع بالسعي فليس بمشروع، فيتطوع بالطواف لا بالسعي، التطوع بالسعي بين الصفا والمروة غير مشروع. التطوع بالطواف هذا فيه خير كثير، كل طواف سبعة أشواط يتلوها سنة صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عند الاستطاع، وهذا خير بكثير كما تعلم مما يفعله كثير من الناس من تكرار العمرة بالذهاب إلى مسجد التنعيم وهو مسجد عائشة رضي الله عنها ثم الإحرام منه ثم إعادة العمرة، بل يأتي بثنتين بل بثلاث بل بأكثر، هذا كله مما لا أصل له في السنة المشرفة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة رضي الله عنها اعتمرت من التنعيم وخرج أخوها بها إلى هنالك من أجل إحرامها رضوان الله عليها، لأنها كانت قد حاضت فلم تعتمر وأسفت أن تعود بحجة ويعود الناس بعمرة وحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يأخذها رضي الله عنه وعنها إلى التنعيم، ثم أحرمت رضوان الله عليه لأنها كانت قد حاضت فلم تعتمر مع القادمين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان عنده عذر كعذر عائشة فليفعل فعله. عندما يطوف المتطوع بالطواف تطوعا بعد انتهاء عمرة الحج هذه وأثناء فترة حل التمتع انتظارا اليوم الثامن من ذي الحجة، فإنما يطوف بداهة بثيابه المعتادة لا بلباس الإحرام كما تقدم قريب. وأرد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يهدي في العمرة بدنة بدنة كما أخرج ذلك مالك في الموطأ، وهذا من السنن المندثرة كما وضح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في فتاويه. وقال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة لحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام وينحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم. فرغ من عمرته وتمتع بها إلى الحج حتى دخل اليوم الثامن وهو يوم التروية، يلبس ثياب الإحرام من المكان الذي هو فيه في مكة، يقف مستقبلا القبلة قائلا لكي يدخل في الإحرام يحرم من مكانه لبيك اللهم حجة، ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ثم يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أو بأي صيغة من صيغ التلبية التي مر ذكرها. يذهب إلى منى ضحى أو بعد الشروق ويصلي 5 صلوات ثمة هنالك، يذهب في يوم الثامن بعد إحرامه وإهلاله بالإحرام: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يقول ذلك بعد قول لبيك اللهم حجة: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يرفع صوته بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، ثم يتوجه إلى منى بعد الشروق ضحى، يصلي 5 صلوات بمنى، يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين قصرا دون جمع، ويصلي الفجر والمغرب بدون قصر إجماعا كما هو معلوم، ويبيت في منى ليصلي الصبح هنالك، فيصلي بمنى 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بمنى حتى يصلي الفجر في يوم التاسع في يوم عرفة، ويقصر الرباعية. في اليوم الثامن يحرم وينوي ويأتي بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به: لبيك اللهم حجة، اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يرفع صوته بالتلبية ويكثر من ذلك ومن ذكر الله والدعاء، يتوجه إلى منى ضحا أو بعد الشروق ويمكث بمنى إلى أن يصلي 5 صلوات: يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت بمنى ليلة التاسع ليلة عرفة، فيبيت بمنى حتى يصلي الصبح بمنى، حتى يصلي الصبح بمنى، فيصلي 5 صلوات بمنى، ثم يذهب إلى عرفة يوم التاسع بعد الشروق ملبيا ومكبرا، يصلي الظهر والعصر بعرفة قصرا وجمعا، جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين بدون صلاة سنة، يصلي مع الإمام ويشهد الخطبة في مسجد نمرة أو حوله إن استطاع. في اليوم التاسع يذهب إلى عرفة، يتوجه من منى إلى عرفة ملبيا ومكبرا، يصلي الظهر والعصر فيها قصرا وجمعا، جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين بدون صلاة سنة مع الإمام ليشهد الخطبة في مسجد نمرة. بعد الخطبة وأداء صلاتي الظهر والعصر ينطلق إلى عرفة، يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات أسفل الجبل إن تيسر له ذلك، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، كما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الحاج أن يتأكد أنه في عرفة وفي داخل حدودها، لأن الوقوف في عرفة ركن أساس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وأما إن بقي هنالك ولم يدخل عرفة وظل خارجه إلى غروب الشمس فقد ضاع عليه الحج. فينبغي أن يتأكد الحاج أنه في داخل حدود عرفة، لأن هذا ركن أساس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فكم من حاج يذهب يتحين الفرصة لكي يجلس بعيدا عن الزحام ويكون خارج حدود عرفة، ويظل كذلك حتى يدفع الناس إلى المزدلفة بعد غروب الشمس فيدفع معه، وعاد ولم يحج. يقف المرء هنالك في أي مكان بعرفة، لأن عرفة كلها موقف، لأن عرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك: يقف مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا الله تبارك وتعالى ولو كان الجبل خلفه، يتوجه إلى القبلة رافعا يديه داعيا الله تبارك وتعالى وحده، ويحذر أن يدعو غير الله تبارك وتعالى أو أن يدعو أحدا من دون الله جل وعلا، ويستمر ملبيا ومهللا بتهليل الرسول صلى الله عليه وسلم القائل: بأبي هو وأمي ونفسي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويبقى على هذا الحال ذاكرا ربه تبارك وتعالى، داعيا متبتلا متضرعا مشفقا خائفا منيبا حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. ثم ينزل من عرفة بعد الغروب بهدوء متوجها إلى مزدلفة، فإذا وصلها التقاط حصى الجمار والتزود بها من منى ومزدلفة، فيه آثار كثيرة عن السلف تدل على الجواز، ولكن ما يصنعه كثير من الناس اليوم من الاشتغال ليلة مزدلفة بجمع حصى الأيام كلها يوم العيد وأيام التشريق لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم البت، فالأصل عدم التكلف. ولذلك يقول الإمام سعيد ابن جبير رحمه الله: خذوا الحصى من حيث شئتم، رواه ابن أبي شيبة. ينزل من عرفة بعد الغروب بهدوء متوجها إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء قصرا وجمعا جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين بدون صلاة سنة إلا أن يصل قبل العشاء. فإن عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما دفع إلى المزدلفة، لما نزل من عرفة إلى المزدلفة وصل قبل العشاء، فصلى المغرب ثم قدم إليه عشاؤه فطعم ثم صلى العشاء بعد. فالجمع حيث الحاجة، الجمع يكون حيث الحاجة عند الحاجة إليه. والحق أنه في هذه الأزمان يحتاج الإنسان حقيقة إلى الجمع، لأن الماء قد لا يتحصل عليه بيسر، ولأن الزحام يكون شديدا، ولأنه ربما كان الحاج تعبا. فالمهم أنه يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، يقصر صلاة العشاء ويجمع جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين بدون صلاة سنة، يبيت في مزدلفة وجوبا ليصلي الفجر. قال الشيخ الصالح رحمه الله: من لم يبت في مزدلفة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه واجب على الصحيح. وبعد أداء صلاة الفجر في مزدلفة يتوجه إلى المشعر الحرام إذا تيسر، وهو جبل هنالك، مشعر الحرام جبل هنالك في المزدلفة، فإن استطاع أن يتوجه إليه وهو في مزدلفة فذلك، وإلا فإنه يستقبل القبلة ويدعو الله تبارك وتعالى ويحمده ويكبر ويهلل حتى تسفر الشمس جدا، حتى تسفر الشمس جدا، ثم ينطلق إلى منى قبل طلوع الشمس لرمي الجمر، يبيت بمزدلفة ليلة العيد، فإذا أصبح صلى صلاة الفجر في مزدلفة ويتوجه إلى المشعر الحرام إن تيسر له، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، فإنه يتوجه إلى القبلة يستقبلها، يدعو الله تبارك وتعالى ويحمده ويكبر ويهلل حتى تسفر الشمس جدا، حتى تقارب الشروق، ثم ينطلق إلى منى، من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس لرمي الجمرة، وأثناء السير إلى منى يمر بوادي محسر، فإذا وصل بطن الوادي أسرع السير إذا استطاع، والظاهر أنه لا يستطيع، فهذا هو الموضع، هذا الوادي وادي محسر، هو الوادي الذي رد الله تبارك وتعالى فيه كيد أصحاب الفيل، عندما يتحرك منطلقا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس لرمي الجمرة، إذا مر بوادي محسر فإذا وصل بطن الوادي أسرع بالسير إذا استطاع، لأن هذا هو الموضع الذي رد الله تبارك وتعالى فيه كيد أصحاب الفيل. الضعفاء يسمح لهم بالانصراف بعد نصف الليل، ولكن لا يجوز أن يرموا أو يطوفوا إلا بعد طلوع الشمس، يجوز للضعفاء أن ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل، يتحركون من المزدلفة إلى منى، ولكن لا يجوز أن يرموا الجمرة ولا أن يذهبوا إلى مكة من أجل الطواف إلا بعد طلوع الشمس، ربما تحرك بعد نصف الليل ثم أتى بذلك جميعه قبل أن تطلع الشمس في اليوم العاشر، وهو يوم النحر وهو يوم العيد، يرمي جمرة العقبة الكبرى. والأصل في حكمة رمي الجمرات هنا يعني في الجمرة الكبرى ثم في الثلاثة الأيام أو في يومين للمتعجل، هذه الحكمة هي ما صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجبون وملة أبيكم تتبعون. وهذا رواه المنذري في الترغيب والترهيب وهو في صحيحه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرطهما. ووافق هؤلاء الأئمة في تصحيح هذا الحديث الشيخ الإمام رحمة الله عليه. رمي الجمرة، جمرة العقبة في يوم العيد، حجم حصى الجمرة يكون قدر الحمصة أو كقدر النواة، كقدر النواة، قدر الذي تضع بين الإبهام، بين الإبهام والوسطى، بالقدر الذي تجعله بين الإبهام والوسطى. وقد حكم الشيخ صالح رحمة الله عليه ببدعية غسل الحصى، مع أنه ورد عن بعض السلف غسل الحصى كما في مصنف ابن أبي شيبة، نعم لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وعدم التكلف أولى. ونبه أيضا رحمه الله على استحباب لفظ رمي الجمرات، لا رجم، لا رجم الجمرات، وإنما يقول رمي الجمرات، وذلك لأن هذا هو التعبير الذي عبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كان الإنسان في لفظه متبعا لما في الكتاب والسنة كان أولى وأحسن. هذا توجيه جميل، مع أن المعنى اللغوي قد يكون واحدا. وأفاد أيضا رحمه الله جواز رمي الجمرات من فوق الجسر الدور الثاني أو الثالث حتى في هذا العام إن شاء الله، ولكن هل ثمة مفاضلة بينهما؟ قال الشيخ رحمه الله: الأفضل أن تنظر ما هو أيسر لك، فما هو أيسر لك هو الأفضل، لأن المهم أن تؤدي العبادة بطمأنينة وحضور قلب ويسر. وذكر أيضا في فتاويه كثيرا من الأخطاء التي يقع فيها الناس أثناء الرمي، يخرج بعد فجر يوم العيد من مزدلفة قبل الشروق إلى منى ملبيا وعليه السكين، ويبدأ يومه برمي الجمرة الكبرى. بعض الناس يغلو ويعتقد أنه يستحب صلاة العيد بمنى يوم النحر، وهذه غفلة عن السنة ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه لم يصلوا بمنى عيدا قط، وإنما صلاة العيد بمنى هي جمرة العقبة. هذا الرمي جمرة العقبة في يوم العيد هو صلاة العيد لمن كان حاجا بمنى راميا، فرمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. أفاد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع، مجموع الفتاوى، رمي جمرة العقبة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم. يبدأ يومه برمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. إذا كان هنالك زحام يجوز الرمي من أي مكان، وأما إذا استطاع فإنه يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرمي الجمرات بسبع حصيات صغيرة، فيأخذها من منى مكبرا مع كل حصاة، وذلك بعد الشروق. وأما الذين يرمون في الليلة السابقة لطلوع شمس ذلك اليوم فقد أساءوا ولم يحسنوا. كثير من الناس ومن العوام خاصة يرمون بالصخر، وبعضهم يرمي بالأحذية، ويقولون كلاما منكرا، والنساء خاصة تظن الواحدة منهن أنها ترجم إبليس حقيقة، وكان قد أغوى زوجها فتزوج عليها فهي تنتقم، وكيف يكون انتقامها حينئذ عنيفا؟ يفعل ذلك بعد الشروق ولو إلى آخر الليل، ولو إلى آخر الليل، عالما بوقوعها في حوض المرمى، أن تقع في الحوض، ليس شرطا أن تصيب الشاخص العمود خرساني، الشاخص ليس شرطا أن تصيبه، وإنما أن تقع في الحوض، في حوض الجمرة. لا يشترط بل لا يستحب أن تتقصد متكلفا إصابة العمود الشاخص الذي في وسط حوض المرمى. إذا جزم أن الحصاة لم تقع في الحوض دون وسواس ولا تشويش فإنه يعيدها، التي لم تقع في الحوض بجزم فإنه يرمي غيرها ولا يعدها ولا يحسبها شيء، ويقطع التلبية بعد الانتهاء من الرمي. إذا انتهى من الرمي، رمي جمرة العقبة في يوم العيد في العاشر من ذي الحجة، فإنه يقطع التلبية حينئذ، يلبس ثيابه ويتطيب، ويحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء مما كان محرما عليه في محظورات الإحرام إلا النساء. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أيضا قوله: إذا رميتم الجمرة، يعني جمرة العقبة في يوم العيد، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. بعد ذلك يذبح، يذبح ذبيحته في منى أو مكة، ولا يجزئ ذبح الهدي في غير هذين الموضعين ولو كان بعرفات، فيذبح بمنى أو يذبح بمكة، إما في يوم العيد أو في أي من أيام التشريق الثلاثة التالية له، وكل منها منحر يمكن أن ينحر فيه زمنا، وكذلك مكة وفجاج مكة كلها منحر مكانا، ويأكل منها ويطعم من أحب حتى الفقراء ويعطيهم، ويجوز له أن يوكل في الذبح ولا يعطي الجزار من الهدي أي شيء أجرة، ويجوز إعطاؤه ذلك على سبيل الهدي. يجوز له أن يوكل في الذبح، يدفع الثمن إلى من يثق به من الأفراد أو المؤسسات، من الأفراد أو المؤسسات، يعني يضع ثمن الهدي ثم يأخذ وصله أو إيصاله أو صكه أو ما أثبت أنه قد فعل ذلك وقد وكل هؤلاء بأن يذبحوا عنه ولا شيء عليه. إن لم يمتلك الثمن ثمن ذبيحته يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، المرأة في ذلك الرجل سواء بسواء، وهذا واجب على الحاج المتمتع وكذلك القارن الذي ساق هديه. ويجوز الاستدانة لشراء الهدي ولا يجب ذلك إذا كان عاجزا عن الثمن، ويجزئه الصوم كما رخص له في ذلك ربنا جلت قدرته، 3 أيام في الحج 7 إذا رجع إلى أهله. قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، المراد به وقت الحلول لا أنه يذبحه فعلا، يجوز التوكيل، فمن حلق قبل الذبح فلا حرج عليه إن شاء الله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، الذبح في يوم العيد وهو من أعمال يوم العيد، رمي الجمرة الكبرى جمرة العقبة، الحلق، الذبح، طواف الإفاضة، هذه أعمال يوم العيد. إذا ما رمى الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، الطيب ولبس المخيط وغير ذلك. يذبح ذبيحته بمنى أو بمكة، لا يجزئ سوى ذلك، ويجوز أن يوكل. لو أنه وكل ولم يذبح الموكل قبل أن يحلق هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، من حلق قبل الذبح فلا حرج عليه إن شاء الله. وقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فالمراد به وقت الحلول لا أنه يذبحه فعلا، يحلق شعره كله أو يقصره كله والحلق أفضل، والمرأة تجمع شعرها كله وتقص من طرفه بقدر رأس الأصبع أي الأنملة. ولا يجزئ ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من أخذ قليل من الشعر للرجال، فالواجب أن يعم الشعر كله بالتقصير حتى يعرف الرجل بأنه حقيقة مقصر شعره، فإذا رؤي علم أنه مقصر شعره. أما أن يدعه على ما هو عليه ويأخذ شيئا يسيرا، يقول أنه بعد الحج عنده مسؤوليات واجتماعات وسفرات، فهذا أمر مجاف لسنة سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. يجوز لمن لم يحلق أن يحلق لغيره، رواه ابن أبي شيبة من قول عطاء، بل يجوز أن يحلق أو يقصر لنفسه سواء كان رجلا أم امرأة، كما أفاد ذلك الشيخ صالح رحمة الله عليه. لا يجزئ ما يفعله كثير من الرجال من أخذ قليل من الشعر، الواجب أن يعم الشعر كله بالتقصير حتى يعرف الرجل بأنه حقيقة مقصر شعره. وفي قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، في قوله تعالى فائدة فقهية، قال ابن عباس رضي الله عنه كما رواه ابن أبي شيبة التفث الرمي، رمي الجمرة والذبح الحلق التقصير والأخذ من الشارب. وكان ابن عمر إذا حج واعتمر يصنع ذلك رضوان الله عليه وعلى أبيه، يتوجه إلى مكة يطوف حول الكعبة سبعا، هو طواف الإفاضة في يوم العيد، طوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة. مستحب هنا على الراجح لعدم ورود الأمر به، وإنما ورد الفعل فقط. يتوجه إلى مكة يطوف حول الكعبة سبعا، وهو طواف الإفاضة، يسعى بين الصفا والمروة سبعا كما مر في أعمال العمرة. بعد تمام الطواف والسعي يحل له النساء، تحلل التحلل الأكبر بعد أن كانت حراما عليه بإحرام. وإذا لم يتيسر له الطواف والسعي في هذا اليوم فليفعل في أي من أيام التشريق، فإن لم يستطع في أي من أيام ذي الحجة. اشترط بعض كبار أهل العلم لذلك بقاء الحاج محرما حتى يطوف طواف الإفاضة، لورود حديث صحيح في ذلك. الشيخ الإمام رحمه الله قال: من كان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، طواف الوداع إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات، لأن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج الطواف بالبيت بعد الفراغ من رمي الجمار. قد حصل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. هذا طواف الوداع. السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو التالي، وهذا أفضل بلا ريب، وما دون ذلك فهو جائز ولا شيء عليه. قال: افعل ولا حرج في التقديم والتأخير بين أعمال يوم العيد. والسنة رمي جمرة العقبة، الذبح، الحلق، طواف الإفاضة، السعي للمتمتع استحبابا، فإن قدم منها شيئا أو أخره جاز إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم الحادي عشر وما بعده في أيام التشريق الثلاثة، أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى للحاج وغير الحاج. وفي توقيت الذكر لغير الحاج أقوال أنه من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، من آخر أيام التشريق. آخر أيام التشريق هو اليوم الثالث عشر، هو رابع أيام العيد. أيام التشريق هي الثلاثة الأيام بعد يوم العيد، بعد أن طاف وسعى طواف الإفاضة والسعي يعود إلى منى، يرجع إلى منى، يبيت بمنى وجوبا للرمي ليلتي البيات، يكون ليلتي الحادي عشر والثاني عشر إذا أراد التعجل، ويبدأ وقت الرمي بعد الزوال ويمتد إلى الليل. أفاد الشيخ الصالح رحمه الله تبارك وتعالى أنه لا يوجد دليل يحدد الرمي بالغروب، فقد صح الدليل على جواز الرمي مساء، فدل هذا على أن العبادة لا تختص بالنهار، وإذ لم تختص بالنهار فالليل كله وقت، فلا يزاحم ويذهب متكلفا، بخاصة إذا كان ضعيفا أو مريضا، وكذلك النساء أن يكون هنالك بعد الزوال مباشرة، إن الزحام يكون شديدا ولا يرمي قبل الزوال، والوقت يبدأ من الزوال بعد الزوال ويمتد إلى الليل. يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب، مبتدئا بالصغرى، وهذه الصغرى هي التي تلي مسجد الخيف، قريبا من مسجد الخيف، وأما الكبرى فهي التي تكون أدنى إلى مكة. يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب مبتدئا بالصغرى بسبع حصيات لكل جمرة، يلتقطها من منى إن شاء مكبرا مع كل حصاة مستقبل القبلة، فإذا فرغ يمشي قليلا ليقف بعدها أمامها. إذا فرغ من الرجم للصغرى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف يرمي الجمرات بسبع حصيات، هذه الجمرة يرميها، الصغرى يرميها بسبع حصيات، لكل جمرة يكون الرمي بسبع حصيات، يلتقط هذا الحصى من منى إن شاء يكبر مع كل حصاة مستقبل القبلة، فرغ من رمي الجمرة الصغرى تلي مسجد الخيف، يمشي قليلا ليقف بعدها أمامها لا عن يمين ولا عن يسار، يعني يقف ما بين الحوضين إن استطاع، مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا الله تبارك وتعالى وحده كثيرا طويلا بقدر سورة من السبع الطوال، كما قال غير واحد من السلف بقدر قراءة سورة من السبع الطوال، مستقبلا القبلة داعيا بعد الرجم أو بعد رمي الجمرة الصغرى، ثم يرمي الجمرة الوسطى بالطريقة نفسها، فإذا فرغ يمشي قليلا ليقف بعدها إلى جهة الشمال، إلى جهة الشمال مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا الله وحده كثيرا دعاء طويلا، ليس هناك دعاء مخصوص في هذا المقام، ولكن يطيل في الدعاء ما استطاع إلا أن يعرض شيء، بعد رجم الجمرة الصغرى سبع حصيات مكبرا يتحرك حتى يكون أمامه، استقبل القبلة يدعو الله تبارك وتعالى دعاء طويلا رافعا يديه قدر ما يقرأ سورة من السبع الطوال، ثم يرمي تقدم ليرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات كما مر، فإذا فرغ يمشي قليلا ليقف إلى جهة الشمال بعد الصغرى إلى الأمام كأنه بين الحوضين، وأما بعد رجم الجمرة الوسطى يكون إلى جهة الشمال مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا الله تبارك وتعالى وحده دعاء طويلا بعد رمي الجمرة الوسطى، ثم يرمي الجمرة الكبرى جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، بعد أن يرمي الجمرة الكبرى لا يقف للدعاء وإنما ينصرف، رمي الجمرات الثلاث كذلك في اليوم الثالث من العيد كما فعل في اليوم الثاني من في الحادي عشر والثاني عشر، فقول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، إذا أراد التعجل فإن رمى اليوم الثاني عشر وأراد أن يتعجل فإن رمي اليوم الثالث عشر يسقط عنه، يخرج من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني من أيام التشريق، فإذا غربت عليه الشمس وهو بمنى وجب عليه المبيت، إذا أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج من منى قبل الغروب في يوم الثاني عشر، في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر، يخرج من منى إذا أراد التعجل يخرج من منى قبل الغروب، فإذا غربت عليه الشمس وهو بمنى فوجب عليه المبيت بمنى ورمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق، فإنه يتأخر ولا يكون متعجلا حينئذ، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه عنه مالك في الموطأ رحمه الله، وتكون بفعلك هذا من المتأخرين نائلا الثواب الأكثر بإذن الله تبارك وتعالى، يعني إن تأخر، وأما المعذور فيجوز له أن يؤخر رمي اليوم الثاني من أيام العيد إلى اليوم الثالث والثالث إلى الرابع أيضا، ويجوز التوكيل في الرمي عن النساء الضعيفات والمرضى والضعفاء والصغار في حالة الضرورة القصوى، ولكن لا يتوسع في التوكيل في الرمي لأدنى سبب وبدون موجب، حجة المرض أو الضعف أو أنهن النساء وغير ذلك، بينما لا نرى أي من ذلك التوكيل في الطواف أو السعي مع أن العلة واحدة، لابد لتجويز هذا التوكيل أيضا من ضوابطه وشروطه، ولابد من إذن الموكل عنه، يعني لا يذهب يرمي عنها ثم يعود لقد رميت عنك ولم توكل، يجوز التوكيل في الرمي عن النساء الضعيفات والمرضى والضعفاء والصغار في حالة الضرورة القصوى، أصل تجويز هذا التوكيل مبني على ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحج بالصبيان، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عنه رضي الله عنه. ولكن توسع كثير من المتوسعين في هذا الأمر، ليس ذلك بجيد. لما توسع كثير من المتوسعين في هذا الأمر لم يكن ذلك من الجادة ولا عليه. من أراد الرمي عن غيره فله حالتان، وهما أن يرمي عن نفسه جميع الجمار ثم عن مستنيبه وموكله، والأخرى أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه عند كل جمر. يرمي عن نفسه وعن مستنيبه، هذا هو الصواب. يعني يرمي عن نفسه ثم يعود فيبدأ في الرمي عن مستنيبه عمن وكله مرة أخرى، يبدأ من الجمرة الصغرى مرة ثانية، هذا فيه مشقة عظيم. وإنما يمكن أن يرمي عن نفسه وعن مستنيبه، وهذا هو الصواب دفعا للحرج ولعدم الدليل الذي يوجب خلاف ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى ومسجد الخيف. ألا يدع الصلاة في مسجد الخيف، ومسجد الخيف ليس فيه منبر، لأنه لا تصلى فيه الجمعة، لأنه حتى لو حل الحجاج هنالك في يوم الجمعة فإنهم في سفر، وليس على المسافر صلاة الجمعة، فيصلون الظهر قصرا كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. استحب ألا يدع الصلاة في مسجد الخيف مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى، ويقصر الناس خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن مسجد الخيف أنه صلى فيه 70 نبيا، فيصلي الإنسان في مسجد الخيف مع الإمام ويحرص على ذلك، ثم يطوف طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، ويكون السفر بعده مباشرة. وهذا خاص بالحج دون العمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء، فيما علم الأمة ذلك من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن استطاع أن يخرج من مكة بعد طواف الوداع مباشرة فليفعل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإذا خرج من الحرم يقدم رجله اليسرى قائلا: اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. إذا أراد مغادرة مكة فليرحل كما يرحل من أي بلد، ولا يغادر الحرم القهقرى ناظرا إليه ناقصا على عقبيه، وهذا من فعل اليهود كما قال بعض الأصحاب فيما مر ذكر ذلك. ولا يتكلف عند مغادرة المسجد الحرام، بل يخرج بدون تكلف كما يغادر أي مسجد. قدم الرجل اليسرى قائلا: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم إني أسألك من فضلك. وأما ما عدا ذلك فبدعه ضلالة كما مر ذكر ذلك. إذا سافر ووصل بلده يبدأ بالمسجد في بلده، يبدأ بالمسجد يصلي فيه ركعتين شكرا لله سبحانه على ما من به عليه من نعمة العمل الصالح والعاقبة والسلام. الدماء في الحج. يقول الله تبارك وتعالى فيها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال ابن كثير رحمه الله: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرزاق، لأنه لا يناله شيء من لحومها ولا من دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في الجاهلية إذا ذبحوا لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم، ونضحوا على الآلهة من دمائهم، يعني من دماء تلك الضحايا أو الهدايا أو تلك القرابين. فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الوارد في دماء الحج 5 أنواع: دم، تمتع، والقران. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. قد مر ذكر ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن التوكيد على استحباب الأكل منها إن أمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل بدنة بقطعة لحم، وكان يكفيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من بدنة واحدة جميع اللحم الذي يريده، وإنما أمر بأن يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم ويأكل منها ما شاء، لكي يحقق قوله تعالى فكلوا منه، فهو يحقق أمر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. دم الفدية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في هذه الفدية قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح الله سبحانه الحلق للمريض ولمن في رأسه قمل يؤذيه، وأوجب عليه الفدية المذكور. وقد فسر مقدارها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب ابن عجرة، هو الأصل في هذا الباب. قال عبد الله ابن معقل: قدمت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام كما ذكرها الله تبارك وتعالى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال: حملت، قال كعب رضي الله عنه، حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي وهو محرم، فقال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. رواه البخاري ومسلم. هذه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، يصوم 3 أيام، يطعم 6 مساكين، أو يفدي بشاه كما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم. أجمع المسلمون على مثل هذا، وتقديره صلى الله عليه وسلم لما ذكر في كتاب الله من صيام أو صدقة أو نسك مثل تقدير النبي صلى الله عليه وسلم لأعداد الصلوات ولمقادير الزكوات، فلا بد أن يلتزم، لأن الذي وضح ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي بينه. دم الجزاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. هذا في صيد البر فقط، وأما صيد البحر فجائز دون أي جزاء، ولا يجوز لمن عليه دم الجزاء أن يأكل من ذبيحته، لما ورد من النهي عن ذلك في قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. دم الوطن، وهو دم واجب على الحاج إذا جامع أهله أثناء إحرامه، وقد أوجب العلماء مجمعين أوجبوا الهدي هاهنا، قالوا وقد أجمعوا على إيجاب الهدي ببدنة إبل أو بقرة على من هذا حاله، ونقل ذلك ابن المنذر في الإجماع، وقال ابن قدامة في المغني رحمه الله: وأما من أفسد حجه بالجماع فالواجب فيه بدنة، لقول الصحابة المنتشر الذي لم يظهر خلافه: فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع كصيام المتعة. الذي يأتي أهله كما هو معلوم وهو محرم قبل أن يحل، فهذا كما هو معلوم قد أبطل حجه. من فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا إثم عليه ولا كفارة، حتى ولو كان الجماع، ناسيا جاهلا مكرها لا إثم عليه ولا كفارة. من أتى أهله قبل التحلل الأول متعمدا فإن عليه ذبح شاة يوزعها على أهل الحرم أو ما خير به في دم الفدية من دم الإحصار، وهو الدم الذي يجب على الحاج لانحباسه عن إتمام مناسك الحج، بعض المناسك أو كل المناسك، وعدم التمكن من الأداء لمرض أو عدو أو نحو ذلك، وهذا إذا لم يكن قد اشترط عند الإحرام، أما إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه، يقول: اللهم محلي حيث حبستني. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. العلماء منهم من خص الإحصار بسبب العدو خاصة، إذا حصره عدو منعه عدو، ولكن الصواب العموم كما اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، المحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. يقصد في الحديبية عندما اضطر صلى الله عليه وسلم للرجوع. بيّن الشيخ الصالح رحمه الله في الفتاوي أن على المحصر أن يتحلل ويذبح هديه إن تيسر ويحلق وينتهي نسكه، ثم عليه إعادة الحج من جديد في العام القادم إن كان لم يؤدي الفريضة، فإن كان قد أدى الفريضة فالصحيح أنه لا يجب عليه الإعادة. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وموضع ذبح هدي الإحصار هو المكان الذي فيه صاحبه دون تكلف. أما الدم لترك نسك ما لم يكن ركنا أو لارتكاب محظور فيما لا نص فيه، فقد روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قوله، قول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. وقال الحافظ ابن الملقن في البدر المنير: أو ليست للشك هاهنا بل التقسيم، والمراد يريق دما سواء تركه عمدا أم سهوا. يعلى ابن أمية قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، يعني يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال نزول الوحي عليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، يعني جعل ظلة عليه صلى الله عليه وسلم، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال: نعم، أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات، أن ينقي الثوب من الطيب. اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. هذا الذي تضمخ يغسل 3 مرات لكي يتحقق من إزالة أثر الطيب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. ومثله لبس الثوب المخيط وعدم لبس لباس الإحرام من الإزار ورداء كما هو وارد في لفظ الحديث نفسه. فهذا الحكم بوجوب هذا الدم عليه لترك النسك هو لمن تعمد خاصة، أما الناس والجاهل فليس عليه شيء ولا إثم ولا كفارة. وبهذا يجمع بين النصوص ولا تضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما تجمع ويؤالف بينها. والله تبارك وتعالى الموفق، لا رب سواه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.